أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في القسم الأول في الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في ميدان نقد المبدأ الأرسطي. وانتهى بنا الكلام في المقام إلى الاعتراض الثاني من الاعتراضات السبع التي أوردها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه على المبدأ الذي يقول بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، ودخوله في دائرة العلم الإجمالي. في الاعتراض الثاني السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يريد أن يؤكد على مسألة مهمة أيضا داخلة في دائرة التضاد والتمانع، لأنكم تتذكرون بأن السيد الشهيد الصدر وفي محل بحث مسألة العلم الإجمالي ذكر بأن العلم الإجمالي يطلق تارة على حالة واقعة في دائرة التمانع، وأخرى على العلم النافي غير محدد المسمى الواقع في دائرة التشابه أو الاشتباه. لاحظ، وعندما جاء في المقام بالنسبة إلى العلم الإجمالي المفترض أن يكون أين؟ في دائرة هذا المبدأ القائمة على أساس مسألة الأكثرية ووجود الأقلية، وأن هذه الأقل واقع في دائرة الاحتمال في المقام من أن يكون في دائرة الصدفة. سيد الشهيد الصدر كأنما يريد أن ينفي ذلك من خلال ماذا؟ التضاد والتمانع بين مجموعة من الأشياء. هنا يريد أن يقول بأنه نستطيع في كل حالة قائمة على أساس التضاد والتمانع بين مجموعة من الأشياء أن نؤكد على قضية شرطية قائلة أنه حتى لو وجدت الدوافع الأساسية القبلية، افترض هكذا، لوجود تلك المجموعة من الأشياء فإنها لا يمكن أن توجد. لماذا؟ بسبب وجود التضاد والتمانع القبلي. لاحظ، فالتضاد والتمانع القبلي يمنعنا ماذا؟ من الأخذ بالدوافع الموجودة في دائرة تلك المتضادات حتى لو كانت موجودة. فتلك الدوافع الذاتية الموجودة في تلك، إذا صح التعبير، المجموعة من الأشياء لا يمكن أن يترتب عليه الأثر ما دام أن هناك تضاد أصلي وقبلي بين تلك الأمور. لاحظ، لذا يقول وفي كل حالة في الاعتراض الثاني نواجه فيها التضاد والتمانع بين مجموعة من الأشياء نستطيع أن نؤكد القضية الشرطية القائلة لو وجدت الدوافع والعوامل الكافية لإيجاد تلك الأشياء فلا يمكن أن توجد جميعا نتيجة للتمانع والتضاد بينها، والمفروض أن هذا التضاد والتمانع ماذا به؟ قبلي. فإذا كانت مساحة الغرفة لا تسع 10 أشخاص، بمعنى أنه يمتنع أنها تسع 10 أشخاص، عفوا 9 أشخاص، أنها لا تسع 10 أشخاص، أمكننا أن نؤكد أن 10 أشخاص حتى لو توفر لدى كل واحد منهم الدافع إلى دخول الغرفة لا يتيح لهم دخولها مجتمعين. لماذا؟ من أجل التمانع والتضاد الناتج عن ضيق مساحة الغرفة، وهذا المفروض ماذا به؟ قبلي. طبعا قبل أن نكمل مع السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هنا عندنا عناصر 3 لابد أن توضح. العنصر الأول هو النظر إلى المساحة التجريبية، لأننا المفروض في مقام النظر للمساحة التجريبية، فعندنا مساحة تجريبية معينة في المقام. لاحظ، من قبيل مسألة دخول هؤلاء 10 إلى من؟ إلى تلك الغرفة. لابد أن تكون المسألة بهذا المقدار واضحة. إذا نحن في مقام بعد تجريبي، هذا أولا. وثانيا هذا البعد التجريبي فيه جزئيتان، الجزئية الأولى هي الجزئية الامتناعية القائمة على أساس البعد الشرطي. لاحظ، بمعنى أننا من قبل نعرف بكون أن مساحة هذه الغرفة كما مثل السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه تمتنع عن قبول عدد افترض أكثر من 5، فلو كانوا 10 أو 20 مثلا على سبيل المثال لا يوجد هناك إمكانية لدى هذه الغرفة باستيعابهم، إذن هناك تمانع قبلي. هذا التمانع منصب على ماذا؟ على أطراف التجربة الموجودة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن شكل العلاقة بين المقدم والتالي ماذا به؟ ينتج هذه النتيجة في ماذا؟ تحصيل نتيجة بالنسبة إلى التمانع. يعني لما كان عندنا تمانع في المقام، إذن هذا التمانع هو الأساس في عملية أن تلك إذا صح التعبير الأفراد لا يمكن أن تعطي نتيجة قبلية. بسبب ماذا؟ بسبب وجود ذلك التمانع القبلي. وبتعبير آخر أن التمانع سوف يكون حاكما على أفراد التجربة، لاحظ، وليس محكوما بها. وهذه الحاكمية ماذا بها؟ مسبقة، بمعنى أن الأبعاد المسبقة التي ينطلق منها هذا المقدار من التجربة إنما يصار إليه، يعني إلى هذه النتيجة بالتمانع بسبب التمانع القبلي. يعني لابد إذن أن تكون هذه الأجزاء الثلاثة واضحة عندنا حتى نكمل مع السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى. جيد، يقول: وحينما نلاحظ موقفنا من تكرر الصدفة النسبية. الآن لو افترضنا بأننا نريد أن ندخل إلى دائرة تجربة ما، ولنفترض بأنه بناء على القاعدة التي تقول بأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، لابد أن نرى ماذا؟ تلك المساحة الأقلية ومسألة حصول الصدفة فيها، الصدفة النسبية، وأنه هل يمكن أن يترتب عليها الأثر من جهة وجود المانع القبلي أو ليس كذلك. طبعا المانع القبلي الذي يريد السيد الشهيد الصدر كأنما يركز عليه في المقام هو التجربة، نفس التجربة. لاحظ، بمعنى أن التجربة هي التي تعطينا ماذا؟ نتيجة واضحة قبلية. لكن المشكلة أن السيد الشهيد الصدر صدر تلك النتيجة لمن؟ للتجربة، بينما في الواقع أنه التجربة كما قلنا محكومة ماذا؟ بمبدأ قبلي وهو التمانع أو التضاد كما سوف يتضح. يقول: وحينما نلاحظ موقفنا من تكرر الصدفة النسبية نجد أننا واثقون عادة بأنها لا تتكرر على خط طويل. من أين جاءنا هذا الوثوق؟ لاحظ السؤال المطروح، أنه سيد الشهيد يقول أننا واثقون حينما نلاحظ موقفنا من تكرر الصدفة النسبية نجد أننا واثقون عادة بأنها لا تتكرر على خط طويل. الصدفة النسبية لا تتكرر على خط طويل، لماذا؟ يعني من أين جاءنا هذا الوثوق؟ السيد الشهيد كأنما في المقام ماذا؟ يعني يصادر المسألة من جهة هذا السؤال المهم، لكن الجواب واضح وهو لوجود امتناع قبلي. هذا الامتناع القبلي من أين جاء؟ لاحظ، الامتناع القبلي هو الذي جاء من المبدأ القبلي الذي مفاده أن الصدفة لا تكون، الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. إذن نحن عندما نقول ممتنعون، لاحظ، ولا يمكن أن يكون، وأمننا واثقون، إذن بسبب ذلك المبدأ القبلي الذي يريد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يقول فيه في كونه ماذا؟ في كونه لا، أنه ليس مبدأ قبليا وإنما مبدأ تجريبيا. قال: نجد أننا واثقون عادة بأنها، يعني الصدفة، لا تتكرر على خط طويل من التجربة. فإذا اخترنا أفراد افترض بصورة عشوائية وأعطيناهم لبنا، فنحن على ثقة بأنه سوف لن يقترن. أكل ذلك اللبن مثلا بظهور الصداع صدفة في جميع الأشخاص الذين اخترناهم، لاحظ، عشوائيا. طبعا السؤال المطروح أنه من أين عرفت بأن اللبن لن يقترن مثلا بظهور الصداع؟ ها سيدي الشهيد يقول هذا راجع بالتجربة، بأن جربنا مثلا لبن عشرات مئات آلاف ملايين المرات، ولكننا نعرف بأنه هو بنفسه لا يؤدي إلى الصداع إلا إذا كان الصداع قد جاء من أمر آخر اقترن بمسألة أكل اللبن، أو افترض أن اللبن كان عاملا مساعدا جزئيا في أن يتكون الصداع عند فلان بالإضافة إلى أمر آخر قبلي، وإلا فإن نفس اللبن غير قابل لأن يكون الصداع عند الإنسان. لاحظ، فقال نحن على ثقة بأنه سوف لن يقترن ذلك، يعني أكل اللبن، بظهور الصداع صدفة في جميع الأشخاص الذين اخترناهم عشوائيا، ولكننا في نفس الوقت لا نستطيع أن نؤكد القضية الشرطية القائلة لو كان هؤلاء، لاحظ، لو كان هؤلاء الذين اخترناهم عشوائيا تتوفر لديهم عوامل الصداع لما ظهر الصداع في جميعهم. لاحظ، من أجل التمانع والتضاد بين الصدف النسبية المتماثلة. لكن من الواضح جدا أنه عندما نقول، لاحظ معي، ولكننا في نفس الوقت لا نستطيع أن نؤكد القضية الشرطية القائلة لو كان هؤلاء الذين اخترناهم عشوائيا تتوفر لديهم عوامل الصداع. من أين هذا العامل؟ عامل خارجي. لاحظ، هذا العامل في الواقع عامل خارجي. لو افترضنا أننا في المقام عمدنا إلى أن نأتي بأناس تتوفر فيهم إمكانية أنهم إذا ما أكلوا إذا ما أكلوا اللبن أصيبوا بالصداع، إذن سوف تكون عندنا نتيجة بالضد من النتيجة الأولى التي ماذا؟ التي كان مسألة أن اللبن يكون فيها صداع عن ماذا؟ أمرا إذا صح التعبير صدفة، بينما سوف يكون ماذا هنا؟ دائميا، لكون أن الأشخاص الذين كنا قد اخترناهم اخترناهم على علم بأنهم لو أكلوا اللبن لأصيبوا بالصداع. لاحظ، لكن هذا لا بسبب اللبن بل بسبب عوامل خارجية أخرى. إذن لابد أن نلاحظ ماذا؟ العوامل الخارجية. هنا يتدخل المنطق الأرسطي ويعترف كما قلنا قبلا بأنه يعرف بأنه العوامل الخارجية لها مستوى من التأثير والتأثر، ولكن الكلام ماذا؟ ليس في العوامل الخارجية، هذا من قبيل على سبيل المثال. لاحظ ما، لو افترضنا مثلا على سبيل المثال بأني يعني عملت على أن أرمي الخشب في الماء، الظاهرة الأولية للخشب بما هو خشب أنه ماذا؟ أنه يطفو. تقول من أين جئت بذلك؟ أقول بالتجربة، الآن نحن والتجربة. لاحظ، ولكن لو افترضنا بأني أدخلت عاملا خارجيا على هذا الخشب من قبيل على سبيل المثال أن أقوم بإثقاله مثلا، كما على سبيل المثال لو دسست فيه حديد هذا الخشب، أو شبعته مثلا بمادة قابلة لأن يمتصها ذلك الخشب وهي ثقيلة، حينئذ من الواضح جدا أني لو رميته في الماء سوف ماذا؟ سوف لن يطفو. لكن السؤال أنه لم يطفو بحد ذات نفسه أم ماذا؟ أم بسبب العوامل الخارجية؟ هنا لا، العوامل الخارجية هي التي أدت إلى ماذا؟ إلى تلك النتيجة. بالتالي لا يمكن لي أن أقول بأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا مع وجود تلك العوامل. لكن السؤال المطروح في المقام، ما هو مقدار مدخلية تلك العوامل في دائرة ماذا؟ في دائرة أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. الجواب أنه لا يكون كذلك بسبب العوامل الخارجية التي ليست هي أصيلة إذا صح التعبير في عملية تكوين ذلك الخشب، بمعنى أن الخشب بحد ذات وجوده هو يطفو ولا يغرق، وإذا كان قد غرق فغرق بماذا؟ بسبب عامل خارجي. هذا العامل الخارجي ليست له مدخلية بالقاعدة الأولية التي تقول بأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. نفس الكلام عندما نأتي إلى اللبن، لاحظ معي، نرى بأن اللبن بحسب الحالة الأولية من الواضح جدا أنه ماذا؟ أنه لا يتأثر بشكل واضح جدا، لا يتأثر بماذا؟ بمسألة أنه يصيب الآخرين بالصداع، بمعنى أنه لا يكون مؤثرا في مسألة حصول الصداع. لاحظ، فلو افترضنا بأننا جئنا بمئة فرد بشكل عشوائي وأطعمناهم ذلك اللبن ورأينا أن شخص أو شخصين من المئة أو عشرة من المئة أصيبوا بصداع، نحن نعلم بأنه هذا ليس ماذا من أثر اللبن. لماذا؟ لأن الأصل في اللبن أنه ماذا؟ أنه لا يكون كذلك. بالتالي لو افترضنا أنه أصيبوا بصداع، نحن نجزم بأنه لا بسبب اللبن بل بسبب عوامل أخرى. لاحظ، وربما كان أحد هذه العوامل هو نفس اللبن بالإضافة إلى العوامل الأخرى، يعني لا ليس على أساس أنه عامل رئيسي. لاحظ معي، أقول هذا بسبب ماذا؟ بسبب تأثير خارجي. بالتالي تنطبق القاعدة أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. ونفس الكلام مثلا لو افترضنا بأنه دعينا الناس عبر وسائل الإعلام بأنه كل من يتأثر باللبن ويحصل عنده صداع فليأتنا، ثم نأتي بمجموعة مئة أو ألف من الناس من الذين يعرفون أنفسهم أنهم إذا ما أطعموا لبنا سوف يحصل عندهم صداع. لاحظ، أقول حينئذ لو أطعمناهم ذلك اللبن وانتهى بنا الحال إلى أنه ماذا؟ يصابون بالصداع فرضا، فهذا ليس لأن اللبن هو الذي قام بهذه العملية أطلاقا، بل لأن هناك مؤثر خارجي. ويبقى تبقى القاعدة ماذا؟ صحيحة بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. لاحظ، تقول ولكن هنا تأثيرا ما قد حصل، المفروض أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. الجواب أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية في كل البشر، وليس في النماذج التي انتهى بها إلى أن يقوم عندها صداع بسبب أكل اللبن. هذا أمر استثنائي ليس داخلا في دائرة ماذا؟ في دائرة الأصل. المفروض أننا نرجع بحسب الحالة التأصلية، الكلام في حسب الحالة التأصلية أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، فلا بد أن نلاحظ هذا. لاحظ، من هنا أعيد كلام السيد الشهيد، قال وحينما نلاحظ موقفنا من تكرر الصدفة النسبية نجد أننا واثقون عادة بأنها لا تتكرر على الخط الطويل، من قبل أنه لا يحصل صداع عند من يأكلون اللبن وهم كثيرون. فإذا اخترنا أفرادا بصورة عشوائية وأعطيناهم لبنا فنحن على ثقة بأنه سوف لن يقترن ذلك بظهور الصداع صدفة في جميع الأشخاص الذين اخترناهم عشوائيا. لاحظ، ما ممكن، لأن الأصل في اللبن أنه ماذا؟ لا يؤدي إلى ذلك. ولكننا في نفس الوقت، المفروض الفارزة هنا ترفع، ولكننا في نفس الوقت لا نستطيع أن نؤكد القضية الشرطية القائلة لو كان هؤلاء الذين اخترناهم عشوائيا تتوفر لديهم عوامل الصداع من الأول لما ظهر الصداع في جميعهم. لا، من الممكن أن يظهر. لاحظ، من أجل التمانع والتضاد بين الصدفة النسبية المتماثلة. وهكذا نلاحظ أننا كلما استمددنا ثقتنا بعدم اجتماع مجموعة من الأشياء، لكن السؤال المطروح أنه من أين نأتي بتلك الثقة؟ من تجارب قبلية أو من المبدأ الذي يقول بأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا؟ وبما أن الاتفاق عفوا، وبما أن التجارب غيرت مستحكمة، فلا بد أن يكون من المبدأ القبلي من الاعتقاد بالتمانع والتضاد بينها. نجد أنفسنا متأكدين من عدم اجتماع أفراد تلك المجموعة حتى في حالة توفر المقتضي لوجود كل منها، كما لو افترضنا بالنسبة إلى العشرة الذين أرادوا أن يدخلوا إلى الغرفة، فإنه حتى لو كان عندهم المقتضي لدخول الغرفة لكنه يمتنع. لماذا؟ لأن هناك امتناع قبلي من استعداد الغرفة لأن تستقبل عشرة أنفار. وفي مجال الصدفة النسبية أو صدف النسبية، رغم اعتقادنا عادة بأنها يعني صدف لا تجتمع بصورة متماثلة متشابهة في كل الأفراد، لا نعتقد أيضا بعدم الاجتماع، يعني يمكن أن تجتمع حتى في حالة توفر المقتضي لوجود الصداع في كل واحد من الأفراد المختارين عشوائيا. لكن كما قلنا بأنه هذا بسبب ماذا؟ بسبب خارجي لا بسبب ذاتي، في حين أن القاعدة الأولية أن الاتفاق لا يكون أكثرين ولا دائمين تتحدث عن ماذا؟ حالة أولية وليس استثنائية. بل نحن متأكدون من القضية الشرطية القائلة: لو كان لدى كل واحد من هؤلاء المقتضي الكافي لإيجاد الصداع لاجتمعت الصدفة النسبية المتماثلة، ولاقترن حينئذ الصداع بشرب اللبن صدفة في كل أولئك الأفراد. قطعا لا يوجد عندنا صدفة هنا، أيضا لا يوجد عندنا صدفة. لماذا؟ لأننا كنا نعلم بأنه شربهم للبن يؤدي إلى الصداع، لكن لا بسبب اللبن بل بسبب عوامل أخرى. اللبن يكون افترض أنه مهيج أو مؤثر عليها، إذن أيضا لا توجد ماذا؟ صدفة. لاحظ، وهذا يعني أن ثقتنا الاعتيادية بأن اقتران ظهور الصداع بشرب اللبن لا يتكرر باستمرار على خط طويل لم تنشأ، لاحظ، من الاعتقاد بالتضاد والتمانع بين مجموعة الاقترانات المتماثلة. يعني لم تنشأ ماذا؟ من حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وإنما نشأت ماذا؟ من عوامل خارجية، أي بمعنى تجريبية. وهذا الذي كما قلنا بأنه ليس بصحيح، لا، لأنه لا بد أن نفرق بين العوامل الخارجية ومستوى تأثيرها على ماذا؟ على الحالة التي نحن فيها، وبين البعد التأصلي فيها. نحن الكلام كلامنا أين؟ في البعد التأصلي، لا في وجود تأثيرات خارجية. هذه التأثيرات الخارجية ماذا بها؟ ليس لها الدخل الأساسي في عملية إعطاء النتيجة. فرق بين الأمرين كما قلت قبل قليل بالنسبة إلى المثال. افترض مثلا على سبيل المثال، هذا واضح، أن الأصل في الحديد أنه يتمدد بالحرارة، لكن افترض أيضا أن اكتشفنا مادة معينة لو وضعناها على الحديد لما تمكن معها مثلا من أنه يتمدد بالحرارة. لاحظ، افترض هكذا، حينئذ لو وضعنا تلك المادة على ذلك الحديد الذي يؤدي بالنتيجة المحصلة إلى عدم حصول التمدد بالحرارة، هذا لا يعني أن الأصل كذلك، وإنما يعني هذا ماذا؟ أن هناك ظروف ما خارجية، هذه الظروف الخارجية ماذا؟ هي التي أدت إلى عدم أن يكون القانون الأساسي فيها في الحديد أن لا يتمدد بالحرارة. أقول هذا خارج نطاق الكلام، هذا خارج نطاق الكلام. الكلام في بعده التأصلي بأن المادة التأصلية بحسب نفسها ماذا تفعل، لا بحسب تأثيرات ماذا؟ خارجية، فالأمر مختلف. هذا بالنسبة إلى الاعتراض الثاني. عندما نأتي إلى الاعتراض الثالث، في هذا الاعتراض كما يقول السيد الشهيد نريد أن نبرهن على أن العلم الإجمالي الذي يمثله المبدأ الأرسطي ليس قائما على أساس التشابه والاشتباه. طبعا الاعتراض الأول والثاني كما اتضح بشكل جلي كان في دائرة العلم الإجمالي التضادي التمانعي من قبيل السواد والبياض الذين ذكرهما السيد الشهيد أولا. أما العلم الإجمالي الذي نحن بصدده الآن في الاعتراض الثالث هو ذلك العلم الإجمالي المبحوث في علم الأصول بكثرة. لاحظ، من قبيل أنه وقع قطرة دم في أحد الإناءين، لاحظ، فأحد الإناءين تنجس ولكني لا أعلم في المقام ماذا أيهما الذي تنجس، فعندي علم إجمالي بشبهة محصورة كما يعبر في علم الأصول. سيد الشهيد يقول في هذا الاعتراض نريد أن نبرهن على أن العلم الإجمالي بالشبهة المحصورة ماذا به؟ غير موجود. لاحظ، بمعنى أن العلم الإجمالي الذي يمثله المبدأ الأرسطي القائم بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ليس قائما على أساس التشابه والاشتباه. جيد، هنا يقول السيد الشهيد: ومن أجل هذا يجب أن ندرك ميزة أساسية في كل علم الإجمالي يقوم على أساس الاشتباه. يعني هذا الذي قلنا قبل قليل، لاحظ وجود علم إجمالي لكن لا على أساس التضاد من قبيل السواد والبياض الذي ذكره مسيد الشهيد الصدر، لا، وإنما على أساس وجود اشتباه معين. هذا الاشتباه المعين حصل نتيجة أمران، يقين بحصول ما من قبيل يقيننا بحصول بوجود قطرة دم بأحد الإناءين، وشك بأطراف العلم الإجمالي بأنه بأيهما قد وقع تلك القطرة الدم، فعندنا يقين من جهة وماذا وشك من جهة أخرى. لاحظ يقول السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه: ومن أجل هذا يجب أن ندرك ميزة أساسية في كل علم إجمالي يقوم على أساس الاشتباه، وهي أن هذا العلم لما كان نتيجة الواقعة محددة إيجابية أو سلبية، ونقصد بالواقعة الإيجابية وجود شيء وبالواقعة السلبية عدمه، وجود شيء وجود قطرة الدم عدم، وبالواقعة السلبية أنه لا توجد قطرة الدم في كلا الإناءين، فعندنا جهة إيجاب وهي وجود قطرة الدم في المقام بأحد الطرفين، وعندنا جهة سلب وهي أنه لا توجد ماذا، لا يوجد عندنا في كلا الإناءين قطرة دم، بل قطرة الدم قد وقعت في إناء واحد، هذا القدر المتيقن. جيد. وقد نشأ العلم الإجمالي على أساس اشتباه تلك الواقعة وعدم تمييزها عن واقعة أخرى. نحن لا نعرف في أي الإناءين قد وقعت قطرة الدم، هذا يؤدي إلى عدم جواز الشرب من كلا الإناءين، عدم الوضوء إلى آخر ترتيبات الطهارة الواقعة في المقام، فهو مرتبط بتلك الواقعة المحددة في الواقع الخارجي، وإن عاجز عن تعيينها يحصل عندنا عجز ماذا من تعيين أن هذا اليمين، هذا الإناء الذي على اليمين أو على اليسار ما لا به هو الأساس في عملية التعاطي مع من، مع الطاهر والنجس، لا نستطيع أن نعين أي الإناء أي نجس لأنه قد وقعت فيه قطرة الدم، وأي الإناءين هو الطاهر لأنه ماذا لم تقع فيه قطرة الدم، وإنما يشار إليها إلى الواقع دائما بطريقة غامضة وبصورة غير محددة، أن هناك علم إجمالي بوجود قطرة دم في أحد الإناءين، عندنا ماذا غموض بالمسألة. فمثلا إذا أخبرنا من لا يكذب، من لا يكذب يعني ثقة، بأن شخصا معينا قد مات وذكر اسمه، غير أننا لم نسمع الاسم بالضبط ولم ندري هل ذكر اسم سعيد أم خالد، ففي هذه الحالة ينشأ لدينا علم إجمالي بأن إنسانا واحدا على الأقل قد مات، وهذا العلم الإجمالي مرتبط بحادثة الوفاة المحددة في الواقع الخارجي. لقد أخبر عنها من لا يكذب يعني الثقة، والتي لا نملك التعبير عنها إلا بهذه الطريقة الغامضة، وهذا يعني أنه كلما توفر لدينا أي مبرر للشك في حادثة الوفاة تلك والتي نشير إليها بطريقة غامضة، فسوف يزول العلم الإجمالي بوفاة إنسان ما. يعني لو استطعنا أن نحدد أيا منهما هو الذي مات بالضبط، إذن لا يتشكل عندنا علم إجمالي. فالعلم الإجمالي الذي يقوم على أساس الاشتباه، يعني علم إجمالي بشبه المحصورة، يرتبط دائما بواقع محددة في الواقع يشار إليها بطريقة غامضة وبصورة غير محددة، ويكون أي شك في تلك الواقع سببا لزوال العلم الإجمالي. واضح؟ بمعنى أننا لو استطعنا أن ننتهي إلى نتيجة ما بأنه زيد أو عمرو ننتهى. جيد. وإذا لاحظنا في هذا الضوء ما يفترضه المنطق الأرسطي من العلم الإجمالي، طبعا العلم الإجمالي لم يفترضه المنطق الأرسطي أبدا ولم يطرحه، ولا يوجد نص عند المنطق الأرسطي بهذا الكلام. نعم سيد الشهيد تقول إذا صح التعبير عليهم في المقام، هو يريد أن يوصلهم إلى تلك النتيجة، وإلا فإن المنطق الأرسطي كما قلنا مرارا وتكرارا بريء من هذا الكلام الذي يقوله سيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، ولكن المسألة كما قلنا فلنماشيها افتراضا. وإذا لاحظنا في هذا الضوء ما يفترضه المنطق الأرسطي من العلم الإجمالي الموجود أين؟ في الأقل في مقابل أكثر، بأن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار على خط طويل، أي أنها غير موجودة في مرة واحدة على الأقل خلال 10 تجارب مثلا. هذا كلام عجيب، أي أنها غير موجودة في مرة واحدة على الأقل خلال 10 تجارب. هذا استيعاب لجميع الأفراد لا الأكثرية. نجد أن هذا العلم لا يرتبط بنا في صدفة محددة في الواقع، وهذا يوضح أن العلم الإجمالي بأن واحدة على الأقل من الصدف النسبية على خط طويل غير موجودة لا يقوم على أساس الاشتباه، هذا يقوم على أساس الاستيعاب. المشكلة أن السيد الشهيد يدخل الاستيعاب في الأكثرية ويدخل الأكثرية في الاستيعاب. نحن عندنا مفردتان، مفردة أن الاتفاق لا يكون دائميا خلاص، وهنا لا مجال للصدفة أطلاقا حتى لو تنزلنا على أنه مبدأ تجريبي، لاحظ. وثانيا ولا أكثريا، هنا تدخل ماذا؟ الصدفة النسبية. المشكلة أن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يدخل هنا دائرة الاستيعاب، مع أنه المفروض يتحدث عن من؟ عن الأكثرية. يقول غير أنها يعني الصدفة غير موجودة في مرة واحدة على الأقل خلال تجارب 10. أقول لو لم توجد في 10 إذن هذه تكون استيعابية لا أكثرية، في حين أن الكلام ماذا؟ عن الأكثرية، لأن العلم الإجمالي لا يدخل في دائرة الاستيعاب، وإنما يدخل أين؟ في دائرة الأكثرية. لا يمكن لك أن تدخل العلم الإجمالي في دائرة الاستيعاب. العلم الإجمالي إذا أريد له أن يدخل لابد أن يدخل في دائرة الأكثرية، ولا يمكن أن يدخل أين؟ في دائرة الاستيعاب، لأنه في دائرة الاستيعاب مستوعب لجميع الأفراد، ولا يمكن أن تدخل الصدفة فيها لا من قريب ولا من بعيد. على كل، ولا توجد أي صدفة يمكن أن نشير إليها بطريقة غامضة وبصورة غير محددة تكون هي الأساس الحقيقي للعلم الإجمالي. في الاستيعاب لا يوجد شيء اسمه علم إجمالي، عجيبا. كما كانت حادثة الوفاة التي نشير إليها بطريقة غامضة باعتبارها الحادثة التي أخبر بها من لا يكذب أي الثقة هي الأساس الحقيقي للعلم الإجمالي بأن إنسانا مات. ومن أجل هذا نلاحظ أن العلم الإجمالي بعدم وجود صدفة واحدة على الأقل على الخط الطويل لا يزول مهما فرضنا الشك في أي صدفة نشير إليها بطريقة غامضة أو محددة. بينما كان العلم الإجمالي بوفاة إنسان ما يزول إذا طرأ الشك في حادثة الوفاة التي أخبرنا عنها من لا يكذب. وكان على السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن يفرق بين حالة الاستيعاب وحالة الأكثرية، فإن العلم الإجمالي يدخل في دائرة الأكثرية ولا يدخل أين؟ في دائرة الاستيعاب، لاحظ. بينما هو ماذا؟ جاء بالاستيعاب في الأكثرية، وجاء بالأكثرية أين؟ في الاستيعاب في الاعتراض الثالث. ومن هنا يتبين بأن القول وفي هذا الاعتراض نريد أن نبرهن على أن العلم الإجمالي الذي يمثله المبدأ الأرسطي الاتفاق لا يكون أكثره ليس قائما على أساس التشابه والاشتباه. أين؟ في الأكثرية أم في الاستيعاب؟ في الاستيعاب قطعا، في الاستيعاب قطعا أنه لا يوجد علم إجمالي، لا من باب السالبة من انتفاء المحمول بل من باب السالبة من انتفاء الموضوع. بينما المفروض أنك تتكلم عن العلم الإجمالي أين؟ في دائرة الأكثرية لا في دائرة الاستيعاب. لذا قلنا بأنه مع الأسف أيضا هنا تأمل كبير جدا في الاعتراض الثالث. أما الاعتراض الرابع يأتي فيه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.